الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. لا يلتقط لقطة مكة إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقطها إلا معرف. لقطت مكة لا يلتقطها إلا للتعريف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف. وأما الطالب فيقال له الناشد، تقول نشدت الضالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرفتها. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط. لا تحل لقطة مكة إلا لمن يريد أن يعرفها فقط. فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، أي لا تملك. إذا لقطت لقطة مكة تعرفها مدى الزمان، لا أن تتملكها. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم قال: وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها، أي لا يقطع شجر الحرم. والعضاه شجر الشوك. لا يعضد عضاهها، أي شجر الحرم لا يقطع، ولا ينفر صيدها، إذا وجد فيها صيد لا ينفر. ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي معرف. ولا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ الحشيش الذي في الحرم. فقال عباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. الإذخر نبت له رائحة طيبة، كانوا يضعونه على سقف البيت وعلى القبر حتى لا يسقط التراب على الميت، فأذن في أخذ الإذخر من أرض الحرم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أصحاب الفيل لما قدموا لهدم الكعبة الله تعالى دمرهم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لتطهيرها من الأصنام والضلال. فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لتطهيرها من الأصنام ومن الشرك. ومن قتل له قتيل قال: وإنها لن تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها، إذا وجد فيها صيد لا ينفر، ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع الشوك الذي نبت في أرض الله، ولا تحل ساقطتها أي اللقطة إلا لمنشد أي معرف لا للتملك. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى يعني يدفع له المال الدية، وإما أن يقيد أي يقتص. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، أي اسمح لنا أن نأخذ نبات الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، نجعله على القبر حتى لا يسقط التراب على الميت، ولبيوتنا حتى لا يسقط التراب على الساكنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أي خذوا الإذخر لأجل الحاجة. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة حرم، من دخلها كان من الآمنين، حتى الشوك حتى اللقطة تعرف ولا تستملك. وعلينا أن نعرف قدر هذا الحرم، ونعظم حرم الله عز وجل، ونحذر الظلم والمعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. لا يجوز أن تحلب الناقة بغير إذن مالكها، ولا تحلب البقرة بدون إذن مانعها، بدون إذن مالكها، ولا تحلب الشاة بدون إذن صاحبها، لأن الحليب هو زاد أهلها. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني خزنته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ يعني هل يرضى أحد أن تكسر خزينته ويؤخذ ما فيها؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. فالضرع، ضرع الشاة أو ضرع الناقة أو ضرع البقرة، طعام لأهلها، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله من رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثاً، يعني ينادي ثلاثاً، فإن أجاب أي صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل، يشرب لا يحمل معه شيء من اللبن. إسناده صحيح إلى الحسن. فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيت على راع راعي إبل أو غنم فناده ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد. باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد السنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. إذا وجدت لقطة وعرفتها سنة ثم بعد ذلك جاء صاحبها وعرف عددها ووكاءها وادفعها إليه فإنها أمانة عندك. نعم، يجوز لك أن تعرفها سنة ثم تنتفع بها، ولكن لو جاء صاحبها ولو بعد سنة أو سنتين وعرف عددها وعفاصها فهي أمانة اعطها إياه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الشيء الساقط، قال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها أي رباطها وعفاصها أي الوعاء الذي فيه، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. يعني إذا جاء صاحبها ولو بعد سنة أو سنتين وعرف عددها وعفاصها ووكاءها أدها إليه فإنها أمانة. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، الوجنة أعلى الخد أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها أي تدافع عن نفسها، وسقاؤها أي تشرب الماء ويكفيها أيام حتى يلقاها ربها، فضالة الإبل لا تقربها. باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا، وهو ما يؤدب به، فقال لي: ألقه، أي اطرح السوط. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: وجدت صرة، يعني صرة مربوطة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار من ذهب، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، نادي بها في الأسواق سنة، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: أعرف عدتها، أي عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا، يعني عرفها سنة واحدة أو 3 سنوات. فورد في الروايات أن التعريف سنة، ثم يجوز أن يستنفقها، ولكن إذا جاء صاحبها وعرف عددها وعفاصها ووكاءها اعطها إياه. باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها أي الوعاء الذي فيه ووكائها أي رباطها، وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر أي تغير وجهه يعني غضب من الذي يسأل عن ضالة الإبل، وقال: ما لك ولها معها سقاؤها، إذا شربت يكفيها الماء لعدة أيام، وحذاؤها أن تدافع عن نفسها، تريد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها أي صاحبها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه عن البراء أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حا أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاةً من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، يعني إذا كان هناك غبار يخرج، فحلب كثبةً من لبن أي قليلاً من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوةً وعاء من جلد على فيها خرقة، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. لعل الرعاة مأذون لهم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد. فالله عز وجل حذرنا عن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. باب قصاص المظالم. قال مجاهد رحمه الله: مهطعين مديمي النظر. وقال غيره: مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لها، لا عقول لهم من هول يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف في الدنيا والآخرة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فالله حذر عن الظلم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، أن يؤخذ للمظلوم من ظالمه، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يعني كل مؤمن يعرف منزله في الجنة، ما يحتاج أن يسأل أحد. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال يونس بن محمد: حدثنا شعبان عن قتادة، حدثنا أبو المتوكل. الله عز وجل يأخذ للمظلوم من ظالمه، فعلينا أن نحذر الظلم. الغيبة ظلم، النميمة ظلم، السب ظلم، فعلينا أن نحذر الظلم. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام قال: حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ يعني حينما الله تبارك وتعالى يكلم عبده بينه وبينه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، أي يقرب المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. المؤمن ما يكذب، فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: الرب تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون نعوذ بالله فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم استرنا بسترك في الدنيا والآخرة والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا يا رب العالمين. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه العدو. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه للعدو، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يساعد أخاه المسلم في الخير، وأن يسعى في تفريج كربات أخيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. الظالم من تمنعه من الظلم، تنصره أي تمنعه من الظلم، أما المظلوم تأخذ له حقه بالحق. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، إذا كان مظلوم نأخذ له حقه بالحق، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه، يعني تمنعه من الظلم، الظالم تمنعه من الظلم. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد، سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. عيادة المريض فيه أجر عظيم، اتباع الجنائز كذلك قيراط من الأجر كجبل أحد، والعاطس إذا قال الحمد لله تشمته تقول له يرحمك الله، وإذا سلم عليك المسلم ترد السلام، ونصر المظلوم، المظلوم تنصره وتأخذ له حقه بالحق، وإجابة الداعي إذا دعاك إلى وليمة أو غيرها ولم يكن هناك منكر أجب الدعوة، وإبرار القسم إذا حلف عليك أخوك أن تفعل شيئاً فبر قسمه إذا لم يكن معصية. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى. باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فالمظلوم يجوز أن يطالب الظالم، وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. المظلوم إذا عفا يثيبه الله. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يتمنون الرجوع إلى الدنيا. فعلينا أن نحذر الظلم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. باب الظلم ظلمات، يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد العزيز الماجشون، أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا عن الظلم. باب الاتقاء والحذار من دعوة المظلوم، أن على المسلم أن يحذر الظلم، فدعوة المظلوم مستجابة. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: اتقِ دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. احذر دعوة المظلوم، يعني احذر الظلم حتى لا يدعو عليك المظلوم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، أي عفى عنه، هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، أي يرد إليه أو يطلب العفو منه، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. إذا كان المظلوم له حق فيعطى حقه من حسنات الظالم إن كانت له حسنات، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. إذا لم يكن للظالم حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع عليه. وعلى المسلم أن يحذر الظلم. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله قال: إسماعيل ابن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد ابن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان رحمه الله. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، يعني إذا عفى المظلوم عن ظالمه. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، يعني خافت أن زوجها يبغضها أو يريد طلاقها، قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، أي لا يرغب فيها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. فالمرأة إذا قالت لزوجها: أنا لا أريد منك شيء، أبقني في عصمتك وأنا لا أريد منك الحق الذي لي، سمحت عن حقها خوفاً من الطلاق، فإذا رضي الزوج لا بأس بذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، أي من الطلاق. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، يعني شاب، وعن يساره الأشياخ أي كبار السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأن الذي عن اليمين هو صاحب الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء أي الشيوخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر أي لا أقدم بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضع الإناء في يده. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، اغتصب شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من 7 أراضي، الذي يأخذ من أرض أخيه شبر ظلماً يجعل طوقاً في عنقه يوم القيامة. فاحذر أن تأخذ من أرض أخيك شيئاً. من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من 7 أراضي، يجعل طوقاً في عنقه من 7 أراضي. وعلى المسلم أن يحذر لا يأخذ شيئاً من أرض أخيه. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي. الذي يغتصب من أرض أخيه شبر يكون طوقاً في عنقه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحذر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفرابري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، أملى عليهم بالبصرة. فعلى المسلم أن يحذر أن يأخذ من أرض أخيه شيئاً ظلماً. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة أي جدب وقحط، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر أي يعطينا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. إذا أكلوا التمر كل واحد يأخذ حبة حبة، لا يأخذ 2، إلا أن يأذن له أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحمد لله. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام أي غلام يبيع اللحم، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعاماً، اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 أي 4 وهو 5، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، تبعهم 6 لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. قال لصاحب الدعوة: هذا رجل زائد على العدد، انت اذن له؟ قال نعم اذن له. فاذا اذن لا باس. باب قول الله تعالى: وهو الد الخصام. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم. قال الحافظ: الألد الشديد اللدد، أي الجدال. الألد الشديد الجدال، مشتق من اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي. فينبغي للمسلم أن يحذر الجدال بالباطل. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أنا عنده فصاحة وبلاغة، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. حكم الحاكم لا يحلل الحرام. إذا أخطأ الحاكم وظن أن هذا صاحب حق وقضى له، فقضاء الحاكم لا يحلل الحرام، فعليه أن يتقي الله ولا يأخذ أموال الناس بغير حق. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بسر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله. هذه علامات النفاق العملي: الكذب، وخلف الوعد، ونقض العهد، والفجور في الخصومات. يعني إذا خاصم يدعي دعاوى باطلة ويخرج عن الحد. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين رحمه الله: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رضي الله عنه زوجها رجل مسيك، أي بخيل، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، أي أخذ من ماله نفقة للعيال بدون إذنه؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، لكن بالمعروف لا بالإسراف والتبذير، لأن نفقة الأولاد واجبة على الأب، فإذا منع يجوز للأم أن تأخذ من ماله ما تنفق على عياله بالمعروف لا بالإسراف والتبذير. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، أي ترسلنا للجهاد في سبيل الله، فننزل بقوم لا يقروننا، أي لا يضيفون، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف، يعني المكان الذي يسقف ويجعل فيه ظل. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، قبيلة جعلوا مكان مظلل. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك، وأخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار رضي الله عنهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، مكان مظلل لبني ساعدة، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. قال الحافظ: وهي المكان المظلل، سقيفة المكان المظلل. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدار أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جارك إذا أراد أن يغرز خشب في جدارك وليس عليك ضرر لا تمنعه، إلا إذا كنت تخاف الضرر فلك أن تمنع، أما إذا لم تخف الضرر فلا تمنعه. قال الحافظ: قوله لأرمين بها، أي لأشبعن هذه المقالة فيكم، أي أنشروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. باب صب الخمر في الطريق. الخمر محرمة فترمى في الطريق. حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، يعني قبل تحريم الخمر، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه: اخرج فأهرقها، أي صب الخمر في الشارع. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، أي مات أناس قبل التحريم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني قبل التحريم. والخمر أم الخبائث، إذا سكر الإنسان يرتكب جميع الجرائم والعياذ بالله. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها. والمخدرات أشنع وأقبح. باب أفنية الدور. الفناء هو المكان الذي أمام الدار والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فابتنى أبو بكر رضي الله عنه مسجداً بفناء داره، أي أمام داره، يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة في ابتداء البعثة كان المشركون يؤذون المسلمين. حتى حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، يعني احذروا الجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، يعني نحن مضطرون. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، أن تغض بصرك، لا تنظر إلى بيوت الناس، وكف الأذى، لا تؤذي أحد، ورد السلام، إذا سلم المسلم ترد السلام، وأمر بالمعروف، كل ما يحبه الله، ونهي عن المنكر. هذه حقوق الجلوس على الطريق. قال الحافظ رحمه الله: وهو المكان المتسع أمام الدار. الفناء المكان المتسع أمام الدور. باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذى بها، إذا لم يتأذى بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، أي يأكل الطين المبلول من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. فسقى الكلب فغفر الله له. فلا تترك من الخير شيئا، اجتهد في الأعمال الخيرية ولا تحتقر شيئا، قد يكون عمل صغير ولكن يكون سببا لرحمة الله عز وجل. باب إماطة الأذى، أي إبعاد ما يؤذي الناس عن الطريق. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدق، أي إذا أذهبت ما يؤذي الناس عن الطريق لك أجر صدقة، الله يثيبك على ذلك. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اطلع على أطم من آطام المدينة، على حصن من البناء القوي، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي المطر. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر ثم عمر، ثم لما قتل عمر انفتح باب الفتن رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فحججت معه مع عمر رضي الله عنه فعدل أي مال عن الطريق، وعدلت معه بالإداوة وعاء من جلد في ماء، فتبرز أي قضى حاجته، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة أي صب عليه الماء.